بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الغفلات، وأكرمنا بأنوار القربات، وأعنا على حسن أداء العبادات، وارزقنا فيها أعظم النفحات والتجليات. وبعد، فهذا هو الدرس 96 من دروسنا في كتاب التقرب إلى الله للشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى.
ومن تدبر في هذه الآية الكريمة تراءت له وجوه كثيرة من تكريم الله تعالى لعباده المؤمنين وتشريفه لهم ورفعة شأنهم وعلو مقامهم وعظيم قدرهم عنده سبحانه.
ما هي الآية؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذه الآية. الآن سوف يبين الله تبارك وتعالى شأن عباده وما أعده الله لهم بما بذلوه من الأنفس والأموال.
وسأذكر لك جملة موجزة من تلك الوجوه، وأترك البقية إلى موضع آخر إن شاء الله تعالى. الوجه الأول: إعلان الله تعالى في محكم كتابه ليعلم أهل الملأ الأعلى والأدنى بشرائه من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة.
والله يا إخوتي الأكارم، يعني نحن هنا ننظر إلى عظيم فضل الله تبارك وتعالى، وهذا مشهد عظيم من مشاهد الإحسان من ربنا تبارك وتعالى. لو نظرنا إخوتي الأكارم، أولا أن الله عز وجل إذا طلب منا أي شيء من التكاليف نقول والله هذا بعض حق ربنا علينا، مهما كان التكليف عظيما، بذل نفس، بذل مال، يعني عبادات مهما عظمت هي بعض حق الله علينا. وإلا فالله عز وجل حقه علينا أعظم وأعظم وأعظم. الله تبارك وتعالى حقه علينا عظيم. طيب، نحن الآن لو نظرنا إلى ما كلفنا به من عبادات، هذه التكاليف أيها الإخوة مصالحها ومنافعها تعود علينا بالخير في ديننا ودنيانا وآخرتنا. يعني كل أمر من أوامر الله يسعدنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا، وكل نهي من نواهي الله عز وجل يحفظنا من شر يعود علينا إما في ديننا أو دنيانا أو آخرتنا. إذن التكاليف الشرعية نعم من الله عز وجل يستحق ربنا تبارك وتعالى من خلالها مزيدا من الشكر علينا لهذه النعم التي أكرمنا الله بها. ثم بعد ذلك الله عز وجل رضي منا القليل ورضي منا الناقص من العمل، ونستغفر الله ونتوب إليه. يعني ربنا أعطانا كثيرا من النعم ورضي منا القليل من الشكر، القليل من الشكر، وكذلك الناقص من الأعمال. يعني لو أن الله عز وجل أراد أن يحاسبنا عن أعمالنا لكانت أكثر أعمالنا ليست مؤهلة للقبول عند الله تبارك وتعالى. أعمال الأنبياء الصالحين الأولياء هذه شأن آخر، لكن نحن أيها الإخوة نستغفر الله ونتوب إليه، أعمالنا لا تصلح للعرض على الله عز وجل، ومع ذلك يتفضل الله تبارك وتعالى ويقبل منا هذه الأعمال، مع أن القبول محض فضل من الله عز وجل. يعني كل ما أعطانا الله من هذه النعم في التوفيق للعبادات، كل هذه الأعمال هي لا تعد أن تكون جزءا من الشكر الواجب علينا، يعني قبل أن نطالب بالثواب والأجر في الدنيا أو في الآخرة يجب علينا أن نعلم أن كل هذه التكاليف وكل هذه الأعمال لا تعد أن تكون جزءا من الشكر الواجب علينا. طيب إذن الثواب الجنة أو غير الجنة، كل هذه الأشياء هي محض فضل من الله تبارك وتعالى. يعني أنا الآن إذا دخلت الجنة بماذا أدخلها؟ أعمال قليلة. طيب هذه الأعمال مؤقتة، يعني أنا كم أعبد الله عز وجل؟ كم سنة؟ 40، 50، 60 سنة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. لكن انظروا إخواننا كم سنة؟ طيب ما هو الجزاء؟ جنات عرضها السماوات والأرض وأيضا خالدين فيها أبدا. طيب ما هذا الثمن الذي بذلناه أمام تلك الجنة العظيمة والباقية؟ العظيمة والباقية. لذلك حقيقة عندما يقول الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، والله يقرأ الإنسان هذه الآية ويذوب حياء من الله عز وجل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني ماذا يقول الله تبارك وتعالى؟ أنتم أيها العباد أحسنتم وعملتم الصالحات وبذلتم وضحيتم وكذا، وأنا سأقابل إحسانكم بالإحسان. الله أكبر. الله عز وجل أحسن إلينا بأنواع الإحسان الذي نعلم بعضه ولا نعلم كثيرا منه. طيب نحن بماذا أحسننا أيها الإخوة؟ سبحان الله. وإلى من أحسننا؟ نحن عندما الله يصفنا بالإحسان نحسن، يعني بماذا أحسننا وإلى من أحسننا؟ صدقوني أيها الإخوة لما الإنسان يفهم المعنى هذا يشعر أنه أمام خطاب عظيم من الله عز وجل. الله يرفع أقدارنا عندما يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وعندما يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. شو بما كنتم تعملون؟ نحن ندخل الجنة بأعمالنا؟ الواقع لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، لكن ربي يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. إذن معنى ذلك الله عز وجل يعاملنا بخطاب رباني عظيم، ونحن ينبغي علينا أن نتحقق بأدب عبوديتنا بين يدي الله عز وجل. فالله يقول لنا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، نحن ماذا نقول؟ اللهم أدخلنا الجنة برحمتك. إذا كان الله عز وجل وصف أعمالنا بالإحسان تفضلا منه وتكرما، فنحن واجبنا أن نذكر تقصيرنا بين يدي الله عز وجل وأن نستحي من الله تبارك وتعالى. وهنا أيضا عندما يعلن الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يعني الله يعلن ذلك في الملأ الأعلى وبين عباده المؤمنين، نقرأ هذه الآية على منابرنا في محاريبنا في صلواتنا في ختماتنا. يعني أنا عندما أقرأ في الصلاة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، يعني هذا الإعلان أنا أقول يعني النفس والمال ملك مين؟ نفسي أنا ملك مين؟ هي هبة من الله عز وجل. طيب مالي أنا ملك مين؟ هذا هبة من الله عز وجل. طيب النفس والمال أمانة عندنا ونحن مستخلفون عليها. طيب أنا عندما أبذل مال الله في سبيل الله أين الفضل مني؟ أنا عندما أبذل النفس التي وهبني الله إياها في سبيل الله أين الفضل مني؟ حقيقة لا فضل، لأن الله هو الذي أحسن ابتداء، فنحن الآن نبذل ما استخلفنا عليه من قبل الله في سبيل الله. ومع ذلك ربنا عز وجل نظر إلى إقبالك على هذا الأمر مع أنه ملك الله عز وجل، فرضيه منك وعظمه لك وأثنى عليك به تفضلا من ربنا وتكرما. لذلك يا إخوة الأكارم، كلما سمعتم الله عز وجل يثني على عباده بالعمل الصالح فينبغي علينا أن نزداد حياء من الله عز وجل، أن نزداد ذوبانا بين يدي الله تبارك وتعالى. أما أن يخطئ الإنسان ويقول ربنا عز وجل يثني علينا إذا نحن فعلنا شيئا عظيما ونحن نستحق الجنة، لا يا أخي، انتبه لهذا المعنى. الله يخاطبك من مقام الربوبية ويرسل إليك رسائل الحب واللطف، فينبغي أن تتمسك أنت بمزيد من أدب العبودية بين يدي الله تبارك وتعالى، أن ترفع إلى الله كلمات العبد بين يدي مولاه، كلمات الضعف والتذلل بين يدي الله عز وجل.
وإقامته سبحانه المؤمنين في منصب العاقدين البائعين أنفسهم وأموالهم لله تعالى، وفي هذا تشريف لعباده المؤمنين ورفعة لمستواهم على غيرهم.
في معنى لطيف، يعني أنت متى تذكر للناس أنك اشتريت شيئا مثلا، يعني من شر ظريف، إمتى؟ عندما تكون رابحا بها. يعني تصوروا أخواننا، أنا مثلا شاري سيارة بثمن قليل، والله اشتريت سيارة نوع كذا بثمن بسيط قليل، الله أكبر. طيب ربنا عز وجل أخواننا هنا لاحظوا يذكر الجنة وهي صنعة الله الغالية، لكن سياق الكلام الله يثني على الجنة أم على المؤمنين؟ سياق الآية فيها ثناء على مين؟ على المؤمنين. يعني الله عز وجل كأنه يعظم ما بذله المؤمنون من النفس والمال، ويرى أن الجنة ثواب قليل أمام ذلك. سبحان الله، هل الجنة سنعة الله غالية، لكن في هذا السياق تشعر كأن الله عز وجل يريد أن يقول لك أنا أعظم ما فعلت من بذل النفس والمال.
كما شرفهم سبحانه بمعرفته وإشراقات أنواره في قلوبهم، قال تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، كما شرفهم بالخطابات.
يعني هذه الآية أخوة الأكارم تشريف لمين؟ تشريف لعطاء الله عز وجل للمؤمنين. الله عز وجل يذكرك يا أيها المؤمن أن الله هو الذي شرح صدرك. هل سياق الآية فيها ثناء على مين؟ على من شرح الله صدره، لكن عندما ينسب الله ذلك لنفسه ينبهك بلطف أن هذا الفضل الذي نلته إنما هو بمحض فضل الله تعالى، فكلما أكرمك الله بنعمة تذكر قوله تعالى وما توفيقي إلا بالله.
كما شرفهم بالخطابات الإلهية التي فيها التكاليف الشرعية، فناداهم بصفة الإيمان فقال يا أيها الذين آمنوا في كثير من الآيات القرآنية.
سبحان الله، يعني لو دخل إنسان أخواننا الأكارم إلى بيته فاختار أحد أولاده لبعض الأعمال، ممكن يكلفهم كلهم، اختار بعضهم، دخل مدير إلى المعمل عنده عمال كثر، دعا فلان وفلان، دعا إلى مهمات خاصة، هذا تشريف، هذا تكليف ظاهرا لكنه تشريف باطنا. يعني الولد الذي يختاره أبوه لبعض التكاليف هذا ينبغي أن يفرح. لماذا؟ لأن اختيار الأب للولد بتكليف ما هذا تكليف يتضمن التشريف، والله عز وجل عندما اختار المؤمنين ليكلفهم هذا تكليف يتضمن التشريف. فنحن إذا وقفنا أمام التكليف استثقلنا ذلك، لكن إذا تذوقنا التشريف ذبنا حياء من الله عز وجل. يعني من أنا حتى يكلفني الله عز وجل أن أقوم بين يديه مصليا راكعا ساجدا؟ الله يكلفني أنا من بين الخلائق لأقوم بهذه العبادة التي هي بعض حقه علينا. هذا تكليف نعم، لكن بالضمان التشريف. فأنت إذا رأيته تكليفا محضا استثقلته، فإذا رأيته يتضمن التشريف العظيم والله ذبت حياء من هذا الخطاب، وأتيت إلى الصلاة وأنت تستحي من الله عز وجل، تحمده تشكره: يا رب أنت اليوم اخترتني ودعوتني إلى بيتك، أنت يا رب اليوم أذنت لي أن أصلي بين يديك، أنت يا رب أمرتني أن أقوم بين يديك. سبحان الله، تستشعر نعمة الاختصاص، أن الله اختصك بالتكليف أولا واختصك بالتوفيق للقيام بهذا التكليف ثانيا. اختصك بالتكليف واختصك أيضا بالقيام بهذا التكليف. هلا في كثير ناس مكلفون بصلاة الفجر، لكن أنت بعد أن كلفت وفقت، بعد أن كلفت وفقت، فكان التكليف ابتداء نعمة وكان التوفيق بعد ذلك أيضا نعمة أخرى.
كما شرفهم بحمل الأمانات والعهود والمواثيق، قال تعالى: والذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، كما شرفهم بالمبايعة له سبحانه بواسطة أحب أحبابه وأفضل خليقته سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، كما شرفهم بعقد الشراء منهم وبيعهم له وهنأهم بذلك فقال: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به.
ما شاء الله. والله أنا يعني لو اسمع أن الله يقول لنا افرحوا بهذا البيع الذي وفقكم الله إليه، يعني نلتم الجنة بما بذلتم من نفس ومال، نحن نقول: والله يا رب لو بذلنا أضعاف 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 ذلك ما وفيناك جزءا من حقك الواجب، فأنت الآن تتفضل علينا بجنة عرضها السماوات والأرض وتجعلنا فيها خالدين، والله هذا عظيم فضل عظيم كرم عظيم إحسان لا يقابل منا بعوض. نعم.
فانظر يا أخي رعاك الله تعالى ما أكرم المؤمنين على الله تعالى.
والله وما أكرم الله وما أكرم الله عز وجل مع المؤمنين. المؤمنون مكرمون عند الله، والله عز وجل محسن تفضل كريم جواد بر رحيم مع عباده عموما ومع المؤمنين خصوصا. قال الله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما، يعني رحمة الله وسعت كل شيء، لكن انظروا في هذه الآية هناك رحمة تكريم خاصة بالمؤمنين.
نعم. فقد اشترى منهم فما عليهم إلا أن يسلموا المبيع لمن اشترى.
سبحان الله.
وذلك بأن يجعلوا أنفسهم وأموالهم تحت أمر الله تعالى، فلا يتصرفوا في أنفسهم ولا في أموالهم إلا بما شرعه لهم وأحبه منهم.
لذلك هذا المال الذي في صندوقك هذا ليس لك أيها المؤمن، هذا أمانة الله عندك وواجبك أن تبذله لله. طيب أنا أبذله لله كيف؟ بأن أستعمله فيما أذن الله لي به. طيب وبماذا أذن الله لي؟ أن أستعمله في المباح أو المندوب أو الواجب. إذن الممنوع أن أستعمله في المحرم. طيب الآن لما أنا عم آكل وإشرب وإستمتع بهذا المال، هذا كله مباح ويرتقي إلى المندوب بالنية الصالحة. إذن أنا الآن أستمتع بملك الله عز وجل في تحقيق متع التي أباحها الله لي. فانظروا إلى هذا الفضل. أنا الآن إخوتي الأكارم، هذه النفس التي هي ملك الله عندي أنا بعتها لله، ومع ذلك أنا أستخدمها في المباح لذة ومتعة وأكلا وشربا وغير ذلك. طيب هذا كله لا ينافي أنني بعتها لله. لذلك يا إخوتي الأكارم، حقيقة علاقتنا مع الله عز وجل علاقة رب كريم مع عبد فقير. نحن في فقر كامل لله، والله غني عنا غنى مطلقا. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. لذلك أيها الأخ الكريم، تذوق كريمة هذه العلاقة التي بينك وبين الله، وتذوق جمال هذه الصلة التي بينك وبين الله. والله يا إخوة الأكارم، نحن ظلمنا أنفسنا عندما نظرنا إلى التكاليف على أنها أثقال على كواهلنا، بينما التكاليف الربانية نعم فيها التشريف والتكريم لنا بنعمة الاختصاص لهذه التكاليف. هذه نعمة كبرى ينبغي علينا أن نحمد الله عليها. يعني فرق بين أن نصلي ونحن نستثقل ذلك، الحمد لله صلينا وخلصنا، لا والله يا أخواننا، لا ينبغي أن نقول الحمد بهذا السياق، بل ينبغي أن نقول: يا رب لك الحمد أن كلفتنا بالصلاة، يا رب لك الحمد أن شرعت لنا هذه الصلاة، يا رب لك الحمد أن وفقتنا لأداء الصلاة، يا رب لك الحمد أن قبلت منا هذه الصلاة، يا رب لك الحمد أن أثبتنا على هذه الصلاة. يعني نعم كثيرة في عبادة نفعلها نحن لا نشعر فيها بنعمة الله عز وجل.
فلا يتصرف في أنفسهم ولا في أموالهم إلا بما شرعه لهم وأحبه منهم، وذلك بالعمل الصالح والكلم الطيب والجهاد في سبيله والسعي في نفع العباد والبلاد. فإن الخلق كلهم عباد الله تعالى، وأحبهم إليه أنفعهم لعياله. وهذا هو معنى الإسلام، أي الاستسلام العام إلى الله تعالى كما شرع لهم سبحانه وتعالى.
واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، يعني نعم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وأسلموا له. يعني إيش أسلموا أخواننا؟ يعني استسلموا ظاهرا وباطنا لأوامر الله عز وجل. فنحن أيها الإخوة لا نأبى حكما من أحكام الله، حتى لو وقعنا ببعض المخالفات إنما نقع بها ضعفا في أنفسنا، ولا نفعل ذلك جرأة على الله عز وجل، مع أننا والله نستغفر الله ونتوب إليه، أحيانا نتجرأ على أحكام الله عز وجل. أنا أستغفر الله وأتوب إليه، يعني نحن أحيانا قد نتجرأ على بعض المعاصي والعياذ بالله، وهذا من سوء أدبنا مع الله تبارك وتعالى. لكن نسأل الله أن ينصرنا على أنفسنا وعلى أهوائنا وعلى شرور أنفسنا، وأن يجعلنا ربنا كما يحب ويرضى، باللطف والكرم والعافية.
قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، أي الاستسلام لما أمر الله تعالى من عقائد وأقوال وأعمال وأخلاق وآداب.
طبعا الاستسلام اللي هو معنى الإسلام لا يكون فقط بالجوارح بأداء عبادات وأعمال، هناك استسلام بالعقول، هناك استسلام بالقلوب، هناك استسلام بالجوارح. يعني أنا الآن مثلا اللي أقوم صلي لكن في عنا استسلام إخواننا باطني بقلوبنا وعقولنا. أنا عندما يسجد عقلي لله عز وجل بتعظيم كل حكم من أحكامه والتسليم لكل حكمة من حكمه، هكذا أمر الله، خلاص أنا أخضع بعقلي وأعظم هذا الحكم الشرعي وأعظم حكم الله تبارك وتعالى في أفعاله وأحكامه. كذلك أنا أسجد بقلبي لله عز وجل رضا وخضوعا وانقيادا لأحكامه واستسلاما لمراده، هذه أشياء باطنية قبل الأعمال في الجوارح. قبل الأعمال الظاهرة هناك استسلام بعقولنا وقلوبنا، وهذا الأمر إخوة الأكارم مما ينبغي علينا أن نحرص عليه، لأنه أولا أهم وأعظم من أعمال الجوارح، ثانيا لأن استسلامنا بالعقول والقلوب يسهل علينا جدا استسلامنا بالجوارح والأعمال الظاهرة.
فالمسلم الكامل هو الذي أسلم نفسه وماله لله تعالى يتصرف بهما كما شرع الله تعالى، فيأتمر بما أمره الله تعالى به وينتهي عما نهاه الله تعالى عنه، فإذا طالبه أمر الله تعالى بالصلاة صلى
مباشرة وقام إليها مسرعا دون معوقات نفسية. الله يعفو عنا ويسامحنا. نحن الآن إخواننا بدنا نقوم للصلاة، في عنا حسابات، نعم على شيء تعب نعسان، شيء برد، شيء كذا كذا، في عنا حسابات. ليه؟ لأن نفوسنا لا تستجيب سريعا. طيب أنا عندما أستسلم لله عز وجل باطنا قبل أن أستسلم ظاهرا، هذا يسهل علي الأعمال الصالحة.
وإذا طالبه أمر الله تعالى بالزكاة زكى، وإذا طالبه أمر الله تعالى
بيكون عنا سوء أدب مع الله عز وجل لما ربي عز وجل يطالبنا بزكاة المال، يقول هذا الإنسان الغني إنعم إنه والله في مجال ما في مجال والأوضاع والأسواق، ويبدأ يتكلم بهالكلام والزكاة السنة مدري إيش. يعني تصور إخواننا هذا الإنسان يلي الله أكرمه بالمال قديش عنده سوء أدب مع الله عز وجل عندما يقابل أمر الله بالزكاة بهذه النقاشات. والله شيء عجيب فعلا. يعني أنا عندما أرى نفسي مغمورا بنعم الله يطالبني الله عز وجل بشيء من الأعمال وأعتذر، والله هذا لؤم، هذا لؤم أيها الإخوة. لذلك نحن عندما نتلقى يعني هذا الأمر من الله عز وجل، لك يا أخي قبل أن تعتذر وقبل أن ترفض وقبل أن تقول لا، لا تقول لي أنا والله بعتذر إيدي، لك لا يا أخي، الخطاب مو أنا عم بطلب منك، أنا أبلغك أمر الله، أنا الآن أريد كلاما أقوله بين يدي الله عز وجل. يعني بالله عليكم إخواننا، لو أنك أحسنت إلى إنسان بأنواع الإحسان طول حياته ثم طلبت منه خدمة صغيرة 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 فاعتذر، بالله عليك ماذا تقول عن هذا الإنسان؟ هذا لئيم. لماذا؟ لأنه بعد الإحسان إليه اعتذر عن خدمة بسيطة. طب لو نظرت إلى أنواع الإحسان من الله إلينا لوجدتها عظيمة عظيمة عظيمة. طب بماذا طالبنا ربنا عز وجل؟ والله بشيء قليل قليل قليل. فاعتذارنا بلساننا أو بحالنا والله هذا لؤم من قبلنا. لذلك يا إخوة الأكارم أنا والله أذكر نفسي قبل أن أعتذر عن أي شيء كلفني الله به، ينبغي علي أن أذكر هذا المعنى لأذوب حياء وأنا أقبل على فعل ذلك.
وإذا طالبه أمر الله تعالى بالصيام صام، وإذا طالبه أمر الله تعالى بالحج حج، وإذا طالبه أمر الله تعالى بالجهاد جاهد، وهكذا دوالي. وبهذا يكون تسليم المبيع في عقد البيع لله تعالى، وهذا هو الإسلام الكامل، أي الاستسلام لله تعالى فيما أمر ونهى.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.